المنبر الخامس. هناك حقائق وأحداث كونية وجيولوجية تستحق الدراسة في هذه الرسالة حول الأنثروبولوجيا. لا شك في أن الأنثروبولوجيا العلمية الغنوصية تكشف النقاب عن كل ما يتعلق بأصل الإنسان والكون. من المؤكد أن ميكانيكا الطبيعة هذه مذهلة للغاية، لكننا لن نقبل أبداً إمكانية وجود الرياضيات بدون عالم في الرياضيات أو الميكانيكا بدون ميكانيكي. أنا لا أدافع عن فرضية الإله المجسم مثل يهوى اليهودي لعقيدة العين بالعين والسن بالسن. نحن نعلم أن هذا النوع من الدوغماتية يثير كنتيجة طبيعية ومن باب المعارضة ردة فعل من النوع الإلحادي المادي. من الضروري أن نفهم أن أي إفراط يكون مضراً بالنسبة للإنسانية. في الأزمنة القديمة كانت الآلهة تعبد، بمعنى المبادئ الذكية للطبيعة والكون، والديميورغوس مهندس الكون الذي لا يمثل لا كائناً إنسانياً ولا إلهياً، بل هو الوحدة المثالية المتعددة اللوغوس الأفلاطوني. من المؤسف أنه في زمن روما القيصرية المجيدة وحتى في اليونان القديمة دخل الدين في مسيرة انتكاسية. عندما وقع الإفراط في عبادة الآلهة نشأ التوحيد بالإله المجسم كردة فعل عن ذلك. بعد زمن طويل أنتج هذا التوحيد القائم على الإله المجسم ردة فعل تمثلت في المادية الحالية. لذا فإن الإفراط في تعدد الآلهة يؤدي على المدى الطويل إلى التوحيد الأنتروبومورفي، أي الإيمان بالإله المجسم التوراتي، كما يؤدي الإفراط في التوحيد بدوره إلى نشوء الإلحاد المادي. هذه هي المراحل الدينية التي تمر بها الشعوب. بصراحة وباسم الحقيقة أعتقد أن الوقت قد حان لإنهاء هذا التجسيم التوحيدي الذي أدى إلى العديد من العواقب الوخيمة. لم يكن الإلحاد المادي ليوجد اليوم لو لم يسيء رجال الدين استخدام هذه العقيدة. نشأت هذه العقيدة كردة فعل للأسف. نشأ الإلحاد المادي كردة فعل ضد التجسيم التوحيدي، وبالتالي فإن الإيمان بإله مجسم هو نتيجة لإساءة عبادة الآلهة المتعددة. عندما انحطت العبادات لآلهة الكون كانت ردة الفعل العادية هي نشوء التوحيد. يتعين علينا الاعتراف بالمبادئ الذكية للطبيعة والكون، ولكن أكرر نحن لا ندافع عن إله مجسم. يبدو لي أن الاعتراف بالمبادئ الذكية يصمد أمام أي تحليل علمي. تأملوا على سبيل المثال في عش النمل. هناك نحن نرى المبادئ الذكية في أوج حركتها، في طريقة عمل هؤلاء النمل والطريقة التي يصنعون بها مملكتهم وكيف يسيرون هذه المملكة إلى آخره. يحدث الشيء نفسه مع خلية النحل التي يكون النظام فيها مذهلا للغاية. عندما نمنح كل نملة أو كل نحلة مناد في ذاكورس الأحادي أو جيف الهندوس، ومن ثم وبمقتضى ذلك يأخذ عش النمل كله وخلية النحل بأكملها، معنى لأن جميع الكائنات تعيش بمبدأ أحادي، وبالتالي فإن كل من مادية هيجل وداروين وهيكسلي تسحق تماما أمام هذا المشهد. نحن لسنا بصدد عبادة أي إله مجسم، نحن نريد فقط أن ندرك أن الطبيعة حائزة على ذكاء. الاعتقاد بأن الطبيعة تنعم بذكاء لا يعد أمرا عبثيا إطلاقا. انظر إلى النظام المتبع في تركيبة الجزيء والذرة، والذي يبرهن لنا بوضوح شديد وجود المبادئ الذكية. نحن على وجه التحديد في الزمن المناسب الذي أصبح فيه من الضروري مراجعة المبادئ. نحن إن لم نتفق مع المادية فذلك لأنها لا تصمد أمام التحليل العميق، إنها مجرد كومة من النفايات، وهذا الأمر واضح. إن فكرة خلق الإنسان من خلال العمليات الميكانيكية هذه هي أكثر غرابة من فكرة آدم الذي نشأ على الفور من طمي الأرض، كلاهما سخيف بنفس القدر. نحن ندرك أن هناك ذكاء في كل من ميكانيكا الطبيعة هذه، في حركة الذرات حول مركز جاذبيتها، في حركة العوالم حول شمسها. من المؤكد والصحيح أن شمسنا التي تنيرنا وتمنحنا الحياة هي إحدى شموس هذه الكوكبة العظيمة التي تدور حول إلسيون. هذه الكوكبة التي سميت منذ العصور القديمة بالثريا بلياد. لا يوجد شيء غريب في حقيقة أن السبع شموس تدور حول إلسيون. نحن نعيش في ركن من الثريا على كوكب صغير يدور حول الشمس، والذي تسكنه حيوانات مثقفة. هذا العالم الصغير يسمى الأرض. كل شمس من الثريا، كل واحدة من الشموس السبع، تعطي الحياة لعوالم مطابقة تدور حولها. نحن لا ننكر بل نؤكد أن كوكبنا الأرض هو عالم صغير يدور حول الشمس السابعة من الثريا. من اليقين أن الثريا تحتاج هي كذلك إلى مبدأ مسير ذكي. بطبيعة الحال نعلم أن خنازير المادية تؤمن فقط بالشحوم وبدهن الجزر. هم مصممون على الرغبة في اختزال ثنائي الحركة الثلاثي المركز أو ثلاثي الدماغ المسكين إلى مجرد آلة إنتاج واستهلاك بسيطة ثنائية الأبعاد. يريد الماديون أن يسلبوا الإنسانية مبادئها الذكية. هم يريدون أن يجردوا قهرا العقلية البشرية بأكملها من قيمها الأبدية، من قيم الكينونة. نحن نعلم تماما أنه من خلال حرمان الإنسانية من قيم الكينونة فإنها تتدهور بطريقة مرعبة. هذا بالضبط ما يحدث في هذه الأوقات من الأزمة العالمية وفشل كل المبادئ. يصر العلماء المتحذلقون للأنثروبولوجيا المادية على قذف الإنسانية المسكينة لهذا القرن العشرين في طريق الهلاك الواضح والصريح. تحتاج الثريا إلى مبدأ مسير، أو بالأحرى إلى مبادئ مسيرة، لكي لا نقع مرة أخرى في التجسيم الذي كان سبب الهلاك، حيث أنه أنتج الإلحاد المادي. المبدأ المسير هو في صيغة الجمع، ولكن لديه تمثيل لن تقبله خنازير المادية على الإطلاق. أنا أشير إلى الشمس الكوكبية الاستوائية للثريا الغير مرئية بواسطة عدسات التلسكوبات، لكنها مرئية بالنسبة لأولئك الذين طوروا أكثر أنواع الرؤية الفائقة للعادة، وهو الحدث لبراغنا باراميتا في أعلى درجاته. هذا المصطلح الصعب نوعا ما بسبب كونه سنسكريتيا هو غير مقبول من قبل الأنثروبولوجيا الإلحادية، ولكنه حقيقي للغاية في تعاليه بالنسبة للإنسان الحقيقي. تنسق الشمس الاستوائية للثريا بذكاء جميع الأعمال والأنشطة الكونية والبشرية والمعدنية والنباتية والحيوانية، كما تفعل نفس الشيء بالنسبة لتلك المجموعة من الأجرام السماوية المعروفة باسم الثريا. الشمس الاستوائية هي في الواقع مجموع المبادئ الذكية التي يكرهها أنصار المادية، لكن العالم هو العالم وسيظل دائما كذلك. دائما ما ينتج عن المادية انحطاط في الدماغ والعقل وانحراف في القيم الإنسانية وانتكاس كلي وانعدام القدرة على تطوير العقل الموضوعي للكينونة. الثريا بشمسها تمثل مشهدا جميلا للكون. شمس الثريا ليست شمسا مرئية، إنها شمس كوكبية تقع في الأحداث الخامس. إذا ما كنا لا نقبل سوى ثلاثة أحداثيات بحكم كوننا محتجزين في الهندسة ثلاثية الأبعاد لإقليدس، فسنكون مثل الملحدين الماديين وأعداء الأبدي، ونؤمن فقط بما تقع عليه أعيننا. شأننا شأن الحمير التي لا تؤمن سوى بمعلفتها. نحن ندرك أن المبادئ الذكية لهذه الشمس الكوكبية تحافظ على الثريا في تناغم تام. لدينا طرق وأساليب تمكننا من تطوير بعض الملكات المتعالية للكينونة، والتي تسمح لنا برؤيتنا وراء التلسكوبات البسيطة والغوص في الحقائق بطريقة أعمق من المجهر. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار ليس فقط الثريا، ولكن أيضا المجرة بأكملها التي نعيش فيها، مجرة درب التبانة العظيمة بما تحتوي عليه من مئات الألاف من الشموس وملايين العوالم والأقمار والأحجار المتناثرة. هذه المجرة الفائقة للعادة تدور حول شمس سيريوس. بدون أدنى شك هذه الشمس عملاقة للغاية. بالقرب من سيريوس يوجد قمر أكثر كثافة من الرصاص بخمسة ألاف مرة، وهو يدور حول سيريوس. تنبعث من سيريوس إشعاعات فائقة للعادة وتصل إلى المادة الكونية. لا يمكننا أن ننكر أنه من هذا القمر الذي يفوق كثافة الرصاص بأكثر من 5000 مرة تنبعث أيضا إشعاعات رهيبة تحت إنسانية. يمكننا القول أن إشعاعات سيريوس تؤثر في جميع السماوات الفائقة لكل ما هو كائن. وعلى العكس من ذلك، فإن الأشعة السفلية المظلمة للقمر السيار الذي يدور حولها تؤثر على البنى التحتية وتنتج حالة فوضوية في أذهان المخلوقات البشرية مولدة الإلحاد المادي إلى آخره. لكن المجرة في حد ذاتها مع كل هذا الترتيب الفائق للعادة وبشكلها اللولبي الذي يدور حول الشمس سيريوس هي تحتاج بلا شك إلى مبادئ ذكية لتسييرها. في هذه اللحظة تتبادر إلى ذهننا الشمس القطبية، ليس هناك شك في أنه توجد فيها المبادئ الذكية التي تتحكم وتسير وتنسق بحكم هذه المجرة التي نعيش فيها ونتحرك عليها ولدينا فيها كينونتنا. إنها شمس روحية رائعة تحكم مجرة درب التبانة بشكل كامل. بطبيعة الحال فإن هذه المجرة التي تدور حول سيريوس والمسيرة بشكل ذكي هي تحتاج إلى الشمس الروحية، الشمس القطبية، والتي لولاها لبقيت هذه المجرة ينقصها شيء ما. تنقصها هذه الشمس الروحية أو القطبية التي تمثل في الأساس أصل جميع هذه المبادئ الذكية. لكن المسألة لا تنتهي عند هذا الحد، علينا أن نذهب أبعد من ذلك. سبق وأن قال أينشتاين ذات مرة أن اللانهاية تميل إلى الحد، كما أكد كذلك أن اللانهاية منحنية. لا شك أنه توجد العديد من اللانهائيات، وما وراء هذه اللانهاية هناك لانهاية أخرى، وما وراء ذلك أي بين لا نهاية ولا نهاية أخرى هناك مساحات فارغة، لا يوجد حد لهذه اللانهائيات المتعددة. يقال أن اللانهاية التي تتبعنا أي لا نهاية أينشتاين لديها حوالي 100,000 مجرة، بمتوسط 100,000 شمس لكل نوع مع ملايين العوالم التابعة لها. هذا الأمر يمكن رؤيته باستخدام التلسكوبات، ولكن في الحقيقة هذه اللانهاية التي نعيش فيها تحتاج إلى مبادئ سيادية ذكية تنسقها من أجل تجنب قدر الإمكان الاصطدامات والكوارث من جميع الأنواع. لحسن الحظ توجد الشمس المركزية، الشمس المقدسة المطلقة. في هذه الشمس المقدسة المطلقة توجد الذكاءات المسيرة لكل هذه اللانهاية التي أكرر مرة أخرى نحن نعيش ونتحرك فيها ولنا كينونتنا فيها كذلك. يتحكم الذكاء في الكون كله، في اللامتناهي في الصغر وكذلك في اللامتناهي في الكبر، في العالم الكبير كما في العالم المصغر. هو موجود في كل نظام العوالم، في خلية النحل وفي عش النمل. يكمن الذكاء الكوني على وجه التحديد في كل جزيء من هذا الخلق العظيم. نحن نعيش هنا كما قلنا سابقا على كوكب صغير في الكون اللامتناهي، على عالم صغير يدور حول الشمس السابعة من الثريا، والتي تحكم ميكانيكيتها مبادئ ذكية. لا جدال في أن الجيولوجيين الذين درسوا كثيرا يجهلون الميكانيكا الحية لكوكب الأرض هذا. لطالما سدى الاعتقاد بأن هذه القارات التي نعيش فيها كانت ثابتة ومتينة وغير متحركة، لكن هذا المفهوم خاطئ. نحن العلماء الغنوصيون ندرك جيدا أن الأرض في تكوينها هي أشبه بالبيضة أكثر من كونها كتلة ثابتة، وإذا لاحظنا بيضة الطائر فإننا نرى أن لها صفارا متحركا يستند على البياض. يحدث الشيء نفسه مع الأرض، فالقارات تشبه اللون الأصفر وهي تستند إلى مادة جيلاتينية شفافة سائلة. هذا الصفار ليس ثابتا، إنه يتحرك ويدور على المحور بشكل دوري. في زمن مضى كانت كل من أمريكا وأوروبا متصلتان، والآن هما منفصلان. هذا ما يقوله علماء الأنثروبولوجيا المادية عن بانجيا، إنهم يجهلون الإيقاعات والحركة الدورية والتاريخ الجيولوجي الحقيقي. هناك أدلة أكثر من كافية لإثبات حركة كتل القارات. كانت أطلانتس موجودة من قبل في المحيط الذي تحمل اسمه. هذه القارة التي نازع في وجودها مؤيدو المادية، ولكن تم إثبات أطلانتس بشكل قاطع من قبل الحكماء الحقيقيين الذين يظهرون من وقت لآخر على وجه الأرض. أن تكون هذه القارة قد غرقت مثل الكريمة في اللبن هو أمر سخيف، إنه ادعاء أحمق من قبل الجهل المثقفين. إن غرقت أطلانتس فقد كان ذلك نتيجة لدوران محاور الأرض، ولكن هذا الأمر لا يعرفه أتباع المادية. تركت كارثة أطلانتس قاراتنا في حالة يرثى لها. راقبوا القارة الأمريكية وسوف ترون أنه على جانب المحيط الهادئ هي تميل وتغرق شيئا فشيئا، كما لو أنها بصدد الانغماس في المحيط، بينما ترتفع على الجانب الشرقي مثلما يحدث بالضبط مع القارب، فهو لا يغرق أبدا بشكل عمودي ولكن دائما من أحد جوانبه. تتجه السلسلة الجبلية كورديرا الأنديز أكثر فأكثر نحو المحيط الهادئ. دعونا نلقي نظرة على أوروبا، ليس هناك شك في أنها تتأهب للغرق في البحر الأبيض المتوسط، فهي تنغمس تدريجيا في عمق المياه، وبالمثل تميل ألمانيا وروسيا نحو الجنوب، كما تنحدر القارة الأسيوية باتجاه المحيط الهادي كما لو كانت تتوجه نحوهم. اهتزت كتل اليابسة بسبب كارثة أطلانتس العظيمة التي تسببت في فقدان توازن التركيبة الجيولوجية لعالمنا. لقد دار الحديث كثيرا عن الشموس والكوارث وكل عواقبها. تدعونا الشموس أنهواك للتفكير لأنها مثيرة جدا للاهتمام. هذه الشموس هي تلك المتعلقة بالنار والهواء والماء والأرض، إنها تشير إلى كوارث كونية رهيبة. يقال أن أبناء الشمس الأولى البروتوبلازميين التهمتهم النمور، نمور الحكمة بالطبع. يقال أن أبناء الشمس الثانية الهايبربوريون قد لقوا حتفهم وهلكوا بسبب الأعاصير العنيفة. هؤلاء هم الجنس البشري الذي عاش على الأراضي التي تشبه حدوة الحصان حول القطب الشمالي. يقال كذلك أن أبناء الشمس الثالثة الليموريين لقوا حتفهم بسبب أمطار من النار والزلازل العظيمة. أما أبناء الشمس الرابعة أي الأطلنطيون فهلكوا غرقا بواسطة المياه. وأما أبناء الشمس الخامسة أي الآريون كائنات زماننا الحالي فسوف يهلكون بواسطة النار والزلازل. هذه التكهنات سوف تتحقق في القريب العاجل. بالنسبة لأبناء الشمس السادسة أي الكرادي الذين سوف يظهرون على أرض المستقبل، هم كذلك سوف يموتون. بعد أن تحدثنا إليكم عن شموس الأنهواك سوف ننتقل الآن إلى دورة صغرى. بالطبع سيكون هناك دائما عصور أولية وثانوية وترياسية ورباعية. سوف نتبع التطور المتوازي للأحداث بين هذه السطور والأجناس الخمسة التي كانت موجودة. هذه المرة سوف نؤسس العصور على شيء مختلف وبشكل أكثر تحديدا على الحركات التي يمر بها صفار البيض على الأرض، تلك الحركة الجيولوجية التي تعمل بشكل دوري على محورها الخاص، حركة القارات التي توجد فوق هذه المادة الجيلاتينية العجينية. يمكننا من وجهة النظر هذه الحديث عن العصور الأولية والثانوية والترياسية والرباعية، أي عن عصر إيوسيني وهي فترة أساسية غير معروفة بالنسبة للبشر، وعصر أوليغوسيني وعصر ميوسيني وعصر بليوسيني، تتميز جميعها بكوارث مختلفة وبتجلد رهيب. نحن لا ننكر ذلك، أطلانتس أو بالأحرى نهاية أطلانتس تميز نهاية الحقبة الترياسية. كانت هذه الحقبة الترياسية جميلة للغاية بفضل ما احتوت عليه من جنات عدن وبساتين الفردوس. تتالت عصور جليدية الواحدة تلو الأخرى عبر الأعصار. ليس هناك شك في أننا نقترب من عصر جليدي آخر. هناك كوارث نتجت عن دوران محاور الأرض وعن رأسية أقطاب العالم، كما حدثت كوارث ناتجة عن حركة القارات، هكذا تحدث الزلازل والتجلد. يدور الحديث حول خمسة عصور جليدية سببتها حركات القارات، لكن يجب أن نعرف أن هناك عصور جليدية ناتجة عن رأسية أقطاب الأرض. لا شك في أن الكوارث والتجلد قد حدثت بكثرة. إذا ما قلنا أن الإنسان لم يكن موجودا في فترات العصر الميوسيني والبليوسيني والإيوسيني فسوف ندعي شيئا خاطئا. من الغريب أن نرى أنه على الرغم من أن الأنواع القديمة من الحيوانات قد انقرضت، إلا أن الإنسان استمر في الوجود. أتحدث هنا عن الإنسان بالمعنى التقليدي البحت، فنحن نعلم بالفعل أن الحيوان الفكري ليس بالإنسان الحقيقي، لكن من الواضح أنه يتعين علينا تبني طريقة في الكلام. من المؤكد أنه قد حدثت آنذاك تغييرات رهيبة، فلنفكر في الجنس البشري الذي ظهر في العصر الأيوسيني بمناخه الاستوائي، وفي العرق الذي نمى وازدهر خلال العصر الأوليغوسيني الذي كانت فيه درجة الحرارة معتدلة، وأخيراً ذاق العرق الذي عاش في العصر الميوسيني في البرد ودرجة الحرارة الخاصة بالعصر الجليدي الأخير. إن الشيء المثير للاهتمام هو أنه على الرغم من الجليد والكوارث لا تزال الكائنات البشرية موجودة، لا يزال إنسان العصر الحجري القديم موجوداً. هذا شيء لا يصدق ولكنه حقيقي، فقد اختفت جميع أنواع الحيوانات القديمة والزواحف الهائلة من حقبة الميزوزويك، حقبة الحياة الوسطى، ومع ذلك لا يزال الكائن البشري موجوداً. فكيف يكون هذا ممكناً؟ كيف تموت كل المخلوقات القديمة ويبقى البشر على قيد الحياة؟ لقد مرت العصور الأولية والثانوية والترياسية في عالمنا وما زلنا نرى البشر يسيرون في الشوارع. هذا الأمر يمنحنا السلطة أكثر من كافية لنقول لكل من داروين وهيكسي وهيجل الذين ألحقوا ضررا هائلا بالبشرية بسبب نظرياتهم المادية أن الكائن البشري كان موجودا قبل وقت طويل من العصر الباليوثي، العصر الحجري القديم. في المنبر السابق تناولت مسألة سرة الكون الأوميوكان وقارنتها بالجرثومة التي ولد منها كوكبنا. من الواضح أن الأوميوكان تطور في عدة أبعاد قبل أن تتواجد الأرض فعليا، أعني أن في الأوميوكان أي في سرة الكون كان كل كوكب في فترة الحمل ومر بفترات مختلفة من النشاط في أبعاد مختلفة قبل أن يتبلور في شكله المادي الحالي. لقد تطور الكائن البشري كبذرة منذ الأوميوكان وتبلور تدريجيا عبر أبعاد مختلفة إلى أن اتخذ الشكل المادي للعصر القطبي. هنا نحن نتطرق إلى قضايا تزعج الماديين، فهم يقولون أنهم يعتقدون فقط فيما يرونه، ومع ذلك فهم يؤمنون بكل ما لديهم من طوباوية ويبحثون عن الإنسان البدائي في الطبقات الجوفية للعصر الرباعي. إنهم يخترعون كل يوم نظريات جديدة يؤمنون بها دون التحقق منها على الإطلاق. هم يقولون الأكاذيب ويؤمنون بما لم يشاهده قط. إنهم مزورون. أما نحن فيمكننا التحقق مما نقوله. لدينا أنظمة استقصاء خاصة من خلال تقنية التأمل التي تمكننا من تطوير ملكات معينة مثل الحدث من نوع البراغنا باراميتا الذي يسمح لنا بدراسة سجلات الأكاشا للطبيعة. في هذه السجلات يوجد تاريخ الأرض وأجناسها بالكامل. لو أن خنازير المادية تخلت عن موقفها المتعصب وقررت الدخول في تخصصات الغنوص لكان بإمكانها النجاح في تطوير ملكات معينة يمكن من خلالها الوصول إلى تاريخ الأرض وأجناسها. حان الوقت الآن لكي يفكر كل منا في نفسه وفي الكون. كان الإنسان موجودا على الأرض قبل فترة طويلة من الحقبة الأولية، قبل العصر الحجري القديم بكثير. ما يعطينا الحق في تأكيد ما سبق هو الحقيقة الملموسة المتمثلة في أننا لا نزال مستمرين في الوجود على الرغم من انقراض معظم الحيوانات في العصور الغابرة. إذا كان الأمر كذلك فيحق لنا أن نقول أننا قدماء قدم الأرض وقدم الطبيعة. الحقائق هي الحقائق ويجب أن نذعن للحقائق. كوننا لم نندثر وكوننا لم نختفي من مسرح العالم على الرغم من جميع الكوارث، خاصة وأن جميع كائنات الدهر الوسيط تقريبا قد انقرضت، فإن ذلك يسمح لنا بأن نقول أننا كائنات خاصة جدا وأننا كنا موجودون على ظهر الأرض قبل ظهور مخلوقات العصر البليوسيني أو الدهر الوسيط. هذا الحق نكتسبه من خلال حقيقة أننا موجودون، والحقيقة الملموسة بأن الدهور قد مرت لكننا لا نزال في الوجود. المخلوقات المعاصرة لتلك العصور البعيدة انقرضت ومع ذلك نحن لازلنا أحياء. لقد مات الجميع لكننا لازلنا في الوجود. هكذا إذن نحن نملك أساسا يخول لنا الضحك من وجه ولحية هيكسلي وداروين وهيجل، هذه الشخصيات التي كانت مهلكة للبشرية. إن الأوضاع المختلفة التي تطورت في هذه البشرية تستحق الدراسة وأن نأخذها بعين الاعتبار. كم هي رائعة وحكيمة شموس النهواز، إنهم يستحضرون ليس فقط العرق الذي التهمته نمور الحكمة، ولكن أيضا الهايبربوريون الذين دمرتهم الأعاصير العنيفة، والليمور الذين قضوا بسبب شمس المطر الناري والزلازل العظيمة، وكذلك الأطلنطيين الذين قضوا بواسطة المياه. شموس النهواس هذه تذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، فهي تتدبر في حركات صفار البيض فوق بياضه، والحركات الدورية لهذه القارات التي تنفصل أحياناً وتبتعد، والتي تنتج حركاتها تجلداً كبيراً بحيث تموت كل الحياة لإفساح المجال لأنشطة جديدة. تعود شموس الأنهواك هذه إلى الفترات الترياسية والثانوية والأولية، والتي تشاهد خلال طقوس تجديد النار كل 52 عاما. حاليا نحن بصدد إكمال الدورة الخامسة الكبرى، نحن في نهاية الشمس الخامسة. العقيدة السرية للأنهواك تحتوي على كنوز ثمينة والتي لن يقبلها أبدا أعداء المكسيك، علماء الأنثروبولوجيا المادية الملحدة. نحن في نهاية الشمس الخامسة، العقيدة السرية للأنهواك تحتوي على كنوز ثمينة والتي لن يقبلها أبداً أعداء المكسيك، علماء الأنثروبولوجيا المادية الملحدة. المنبر السادس. لا شك في أن البشرية الأرضية قد مرت بمراحل مختلفة من التطور، وهذا أمر يحتاج إلى تحليل حكيم. نحن نتحدث عن التطور الميكانيكي للطبيعة والإنسان والكون. من وجهة نظر أنثروبولوجية نحتاج إلى أن نفهم أن هناك نوعين من التطور. من الواضح أن النوع الأول قد بدأ أيامه الأولى من خلال التعاون الجنسي السائد مفهومه فيما يتعلق بجميع جوانبه. أما النوع الثاني فهو مختلف. لا شك أن الجنس البشري تضاعف في الأصل بنفس الطريقة التي تتكاثر بها الخلايا. نعلم أن النواة تنقسم إلى قسمين داخل الخلية الحية، وتستخدم كمية محددة من السيتوبلازم والمواد المتأصلة لتشكيل خلايا جديدة. تنقسم الخليتان بدورهما إلى خليتين أخريين، وهكذا بفضل هذه العملية الانشطارية للانقسام الخلوي تتطور الكائنات الحية وتتضاعف الخلايا. في البداية كانت هذه الأندروجينيات الحاملة للجنسين تنقسم إلى قسمين أو ثلاثة لكي تتكاثر، ثم في وقت لاحق تغير هذا الأمر فنتج عنه تبعا لذلك تحول في جسم هذه الكائنات لكي تكون قادرة على التكاثر بواسطة التعاون الجنسي. من الواضح أنه في ليموريا تلك القارة التي كانت تقع سابقا في المحيط الهندي حدثت الجوانب الرئيسية المتعلقة بالتكاثر. في البداية لم تكن الأعضاء الخارقة اللينغام يوني قد تطورت بشكل كامل، كان من الضروري أن تتبلور هذه الأعضاء تماما وتتطور بحيث يكون بإمكان الجنس البشري لاحقا وفي الوقت المناسب أن يتكاثر بشكل ملموس بواسطة التعاون الجنسي. بينما كانت هذه الأعضاء الذكرية الأنثوية تتطور تدريجيا وبشكل كامل، ولكن ليس في الكائن الإنساني الأندروجيني الخالص بل في الهرمافروديتي. حدثت بعض الحقائق المثيرة للاهتمام من وجهة نظر بيولوجية ونفسية جسدية. على سبيل المثال عندما يحدث تلامس بين خلية الإخصاب والبويضة تنفصل الخلية الذرة عن كائن الأب الأم لتنمو وتتطور، وكنتيجة طبيعية لنهاية عملية دقيقة للغاية ينبعث منه مخلوق جديد. الجانب الثاني لهذه المسألة هو مثير للاهتمام كذلك. من المؤكد تماما أن الجراثيم الحية التي تنفصل في البداية مثل الإشعاع الذري تتطور خارجيا وتتحول إلى كائنات جديدة، لكن في المرحلة الثانية يحدث نوع من التغيير الإيجابي. يمكننا القول أن البويضة التي تم تخصيبها أي البويضة الأنثوية التي تنبعث عادة من المبيض كل شهر، كان لهذه البويضة المخصبة تناسق غير عادي، كانت في حد ذاتها وبالفعل بيضة من حيث بنيتها الجوهرية، بيضة الأب الأم المخصبة داخليا أي داخل الهيرمافروديت. هذه البيضة عندما تخرج إلى العالم الخارجي تكون قادرة على النمو، أو أنها تحضن حتى تنفتح أخيراً لكي يخرج منها مخلوق يتغذى على ثدي الأب الأم، وهذا في حد ذاته مثير للاهتمام للغاية. بعد تلك الفترة بكثير نلاحظ أن بعض المخلوقات كانت تظهر إلى الوجود حاملة عضواً جنسياً أكثر تطوراً من الآخر. وأخيراً جاء الوقت الذي انقسمت فيه الإنسانية إلى جنسين متضادين. عندما حدث هذا الأمر أصبح التعاون الجنسي ضرورياً للخلق والخلق من جديد. كل من علم الأنساب لهيجل فيما يتعلق بالأصل المحتمل للإنسان وكذلك تأكيداتنا حول الأجناس البدائية الثلاثة لا يتوافقان مع الأنثروبولوجيا المادية التي تغزو العالم اليوم. للأسف لقد جعل علماء الأنثروبولوجيا المادية أعداء الإله من هذه المسائل موضوع سخرية، حيث أنهم يتهكمون في نفس الوقت على علم الأنساب أو بالأحرى علوم الأنساب لهيجل وكذلك على نسب هوميروس. تذكروا جيدا أرخيل ذلك المحارب البارز ابن المريخ، وأغاممنون ابن المشتري الذي يسود من بعيد إلى آخره. فلنتذكر العبارات أو الكلمات النبوية لذلك الرجل الذي غنى في أوقات مضت عن تروي القديمة ورثى غضب المحارب أرخيل. في هذا الخطاب الأنثروبولوجي نحن مطالبون بالحديث بوضوح، وهذا الأمر مؤكد. سيتعين على العلماء في هذا الوقت أن يقرروا بين باراسيلسوس أبو الكيمياء والصراخ الأسطوري لهيجل. على أي حال لا يزال لدينا الكثير لتحليله والبحث فيه حصريا في المجال الأنثروبولوجي. إذا ما أنكرنا انقسام الخلية الحية أو عملية التكاثر الأصلية والبدائية، فسنضطر أيضا وبمقتضى ذلك إلى إنكار نفس الحقيقة المتعلقة بتكاثر المونيرا. الخلية بدائية النوى أو ذرة الهاوية المائية لهيجل، والتي تنقسم في نفسها لكي تتكاثر. في الواقع والحقيقة لا يمكن للعلم بأي حال من الأحوال أن يعارض هذا النظام البدائي للتكاثر بواسطة الانشطار الخلوي، أي عن طريق فعل البيوضية. ومع ذلك فإننا ندرك أن هاتين النظريتين اللتين قمنا بطرحهما فيما يتعلق بالطريقة التي بدأ بها التكاثر، أي النظرية القائلة بأن التكاثر بدأ بالتعاون الجنسي، أو النظرية القائلة بأن الأعضاء الخلاقة مرت سابقا بتطور قبل أن يبدأ التعاون المحتمل، هاتان النظريتان هما شائكتان للغاية ومحل نقاش. جميع الثيوغونيات الدينية، علم اللاهوت من الثيوغونية الأورفية القديمة جدا إلى الكتاب المقدس المسيحي، تتحدث إلينا عن البداءة بواسطة التعاون الجنسي، هي بالأحرى رمزية. يمكن تأويل ذلك على ضوء الخيمياء، ولكن ليس من وجهة نظر علمية أنثروبولوجية. لا يمكن أن تبدأ عملية التطور من خلال التعاون الجنسي طالما أن الأعضاء الخلاقة لم تنشأ بعد. لا شك أنه كانت هناك فترة من التحضير لكي يبدأ التكاثر بواسطة التعاون الجنسي، وهي الفترة التي كان يجب أن تتطور خلالها الأعضاء الخلاقة من الفيزيولوجيا العضوية للكائن البشري. الكتابات الدينية سواء من الشرق أو الغرب على حد سواء تعرضت إلى التحريف إلى حد كبير، باستثناء الفيشنو بورانا. يقال على سبيل المثال أن الداتا تريا بعد أن منح البشر القدرة على الإنجاب من خلال التعاون الجنسي قال: قبل وقت طويل من امتلاك البشر لهذه القدرة، قبل زمن طويل من تواجد التعاون الجنسي بين الرجال والنساء، كانت هناك وسائل أخرى للإنجاب. هو يشير إلى مراحل ما قبل تكوين الأعضاء الخلاقة لدى الكائن البشري. أنا لا أذهب إلى حد التأكيد على أن هذه الأنظمة السابقة للتعاون ليس لها علاقة بالطاقة الخلاقة. أعتقد أن الطاقة الجنسية بالتحديد لها أشكال أخرى من الظهورات، وقبل أن تتطور الأعضاء الخلاقة للجنس البشري كان لهذه الطاقة أنماط أخرى من التعبير للإنشاء وإعادة الإنشاء. من المؤسف أن الكتب المقدسة لجميع الأديان قد تم تزويرها، فنحن نعلم أن الإيدا نفسها حرفت بشكل طفيف أسفار موسى الخمسة في الكتاب المقدس العبري. من الضروري أن نواصل التحليل والتفكير لمعرفة أين تطورت الأجناس المختلفة. لقد قلنا عدة مرات أن قصة لينيوبيفيكس القردوح المبكر للعصر البليوسيني فيها نوعا من السخافة، كما هو الحال بالنسبة للقردوح الذيل والقرد اللاذيلي وإنسان الغاب. كل ذلك يعد ببساطة مجرد طوباوية عديمة الأساس. نحن بالفعل مستمتعون جدا بهذه المغالاه الاسطوريه لهيجل، ذاك النوع من القرود القادر على الكلام، شيء يشبه الحلقه المفقوده بين القرد والانسان. لكن من الضروري الآن معرفة أين تطورت هذه الأجناس والمسرح الذي حدثت فيه تطورات وانتكاسات البشرية. هذا ما نحتاج حقا إلى معرفته، لأنه سيكون من المستحيل فصل الأجناس البشرية عن بيئتهم، عن قاراتهم وجزرهم وجبالهم وعن إطارهم الطبيعي. ما يجذب انتباهنا بشكل خاص هو حقيقة أننا أكدنا العديد من المرات، على الرغم من وجود زواحف ضخمة في الدهر الوسيط، لا يزال الجنس البشري على قيد الحياة بينما اختفت الأنواع الأخرى من على سطح الأرض. لقد أصررنا كثيرا على هذه النقطة وأصبح من الضروري التفكير فيها قليلا. كون الإنسان مرتبط ببيئته، هذا الأمر لا يمكن إنكاره، ولا يمكن إنكار وجود أشكال أخرى من التكاثر تختلف عن التكاثر الجنسي. لكن من المناسب معرفة البيئة التي تتطور فيها الأجناس المختلفة، فمن الملح أن ندرس شيئا فشيئا مشاهد الطبيعة المختلفة. لا ننكر وجود حقائق لا يدركها العلماء الفلك حقا، ما الذي يعرفونه عن التغييرات أو التعديلات التي تطرأ على محور الأرض بالنسبة إلى انحراف مسار الشمس؟ يدعي لابلاس الذي اخترع نظريته الشهيرة التي لا تزال سارية المفعول حتى اليوم أن جميع العوالم تنبثق من سديمها المقابل، وهي واقعة لم يتم التحقق منها مطلقا، حتى أنه ذهب إلى حد القول بتعصب أن تراجع محور الأرض بالنسبة إلى انحراف مسار الشمس هو صفر تقريبا، وأن الأمر كان دائما على هذه الحال في القرون الماضية. لا ريب في أن الجيولوجيا وصلت إلى نقطة معينة تناقض فيها هذه المفاهيم الفلكية. لا شك في أن انحراف محور الأرض بالنسبة إلى ميل مسار الشمس يشير إلى فترة جليدية تتبع بعضها البعض دائما عبر العصور. إذا كان علينا أن ننكر الفترات الجليدية، فسوف نؤكد على أشياء سخيفة، لأن التجلد قد تم إثباته بالكامل ويستند تحديدا على انحراف محور الأرض على ميله بالنسبة لميل مسار الشمس. هذا الانحراف الذي ينكره علماء الفلك تم إثباته على وجه اليقين بفضل الدراسات الجيولوجية. لذلك فإن علم الجيولوجيا وعلم الفلك يتعارضان إذن حول هذه المسألة. هناك أدلة دامغة على حدوث فترة تجلد رهيبة، وقد أشار ماجلان بالفعل أنه حدثت فترات من الحرارة أو فترات استوائية في القطب الشمالي مصحوبة في نفس الوقت في القطب الجنوبي بفترة من التجلد والبرد الشديد. لقد وصلنا إلى نقطة مثيرة للاهتمام إلى حد ما، وهي المتعلقة بتلك الأنهار الجليدية. يبدو من المذهل أنه في جنوب أوروبا وشمال أفريقيا كانت هناك في أوقات ماضية تيارات جليدية رهيبة. في إسبانيا على سبيل المثال نعلم أنه خلال العصر السيلوري حدث هناك تجلد شديد، كل دراسات الحفريات تثبت ذلك. لم يعد بإمكان أحد أن ينكر ما تم اكتشافه في سيبيريا، وخاصة عند أفواه بعض الأنهار مثل نهر أوب وغيره. جثث محنطة لحيوانات دهرية. هذا يعني أن سيبيريا المعروفة ببردها الشديد كانت في فترة ما منطقة حرارتها استوائية. نفس الشيء بالنسبة لشبه جزيرة اسكندنافيا، السويد والنرويج، وكذلك إسلندا وكامل المنطقة التي على شكل حدوة الحصان والتي تحيط بالقطب الشمالي بالكامل. هل كانت الحرارة مرتفعة في تلك المناطق؟ قطعا لا، سوف تكون إجابتهم على الرغم من أن علم الحفريات قد أكد ذلك. تم اكتشاف مخلوقات مثيرة للاهتمام على وجه التحديد عند مصب النهر الذي ذكرته، وهذا يدعونا إلى التفكير. خلال العصر الأطلنطي لم يكن القطبان الشمالي والجنوبي في مكانهما الحالي، فقد كان القطب الشمالي لأركتيك آنذاك على خط استوائي في أقصى نقطة في شرق أفريقيا والقارة القطبية الجنوبية. أما القطب الجنوبي فكان يقع بالضبط على نفس الخط الاستوائي ولكن من الناحية الأخرى، أي في موقع محدد في المحيط الهادئ. إذن كانت هناك تغييرات كبيرة في هيئة الكرة الأرضية. الخرائط العتيقة الحقيقية غير معروفة بالنسبة لعلماء عصرنا. في الأقبية السرية للاماس في سلسلة جبال الهيمالايا توجد خرائط الأرض العتيقة، خرائط جغرافية تظهر أن عالمنا كانت له هيئة مختلفة تماما في الماضي. دعونا نتأمل في ليموريا، تلك القارة العملاقة الواقعة آنذاك في المحيط الهندي. كانت تلك القارة متحدة مع أستراليا، لأن أستراليا هي جزء من ليموريا وكذلك أوقيانوسيا. كان القطب الشمالي يقع في أقصى نقطة في شرق أفريقيا على الخط الاستوائي. كان كل شيء مختلفا ومتميزا. في ذلك الوقت كان هناك كتلة جليدية ضخمة امتد هذا التجلد على وجه التحديد من القطب الشمالي الواقع آنذاك في أفريقيا إلى شبه الجزيرة العربية، أي إلى جنوب غرب آسيا، كما أنه غطى ليموريا بالكامل تقريبا. كانت هذه المنطقة بأكملها مليئة بالجليد، لكنه لم يتجاوز البحر الأبيض المتوسط. من المثير للاهتمام معرفة أن هناك أوقاتا يمر فيها عالمنا أي الأرض بفترات من التجلد، حيث يغزو الجليد مناطق معينة وتموت الملايين من الكائنات. كل هذا يرجع حقا إلى انحراف محور الأرض بالنسبة لميل مسار الشمس. لقد تطورت الكائنات البشرية في مشاهد مختلفة، وعلينا أن نعرف جيدا ما هي تلك المشاهد. كيف نشأت أمريكا؟ وكيف نشأت أوروبا؟ وكيف هلكت ليموريا؟ وكيف اختفت أطلانتس؟ لقد اعترف داروين بوجود ليموريا من قبل، وهذه القارة لا تزال موجودة في أعماق المحيط الهندي. في المحاضرات القادمة سوف ندرس كل تلك المشاهد التي تطور فيها الجنس البشري. من المؤكد أن الكائنات الحية قد مرت بتغييرات مورفولوجية مختلفة حسب البيئة التي وجدت فيها. إذا ما قلنا على سبيل المثال أن الحيوان الفكري الذي يطلق عليه خطأ اسم الإنسان انحدر من الفأر الذي طالما تحدث عنه علماء الأنثروبولوجيا الماديون، أو ببساطة من الرانشو كما يسميه سكان أمريكا الجنوبية، حقيقة فإننا هكذا نزيف الحقائق. هذا الفأر الضخم من الطراز الأمريكي الجنوبي نعلم أنه يأتي في الأصل من أطلانتس الأفلاطونية، وأنه قبل وقت طويل من وجود أطلانتس كان الإنسان موجودا بالفعل. لذلك فإن الإنسان أقدم من الرانشو الأطلانتي الشهير كما يقال في زماننا. إذا ما زعمنا أن الإنسان ينحدر في الأصل من بعض الرئيسيات ثم لاحقا من بعض البشرانيات التي كانت توجد على الأرض الليمورية القديمة والتي اعترف بوجودها السيد داروين، فسنكون بدورنا مزورين للحقائق، لأنه قبل أن تكون القردة متواجدة وقبل فترة طويلة من وجود الرئيسيات أو البشرانيات التي طالما وقع التبجح بها كان الإنسان موجودا بالفعل. علاوة على ذلك، قبل تطور أسلوب تكاثر الأنواع من خلال التعاون الجنسي كان الإنسان موجودا بالفعل. لا يزال الإنسان أقدم بكثير من ليموريا نفسها التي اعترف بها داروين. علينا أن ندرك أن هذا الجنس البشري قد تمت دراسته بشكل سطحي من قبل علماء الأنثروبولوجيا المادية، وأنه مر منذ العصور المتجانسة بمراحل الإيوسين والميوسين والبليوسين، ولا يزال أقدم من القارات الأطلنطية والليمورية، ولكن من الضروري الاستمرار في دراسة المشاهد المختلفة لعالمنا لفهم العملية التطورية والتقهقرية المختلفة لمختلف الأجناس البشرية بشكل أفضل. في الوقت الحالي أقول فقط أن الغنوصيين على يقين مما هم بصدد تقديمه، وإن كان عليهم الاختيار بين باراسيلسوس كأبي الكيمياء الحديثة وبين هيجل بمخلوقه الخرافي الأسطوري، بصراحة فإنهم سوف يختارون دون أدنى تردد الأول، أي العالم العظيم باراسيلسوس. المنبر السابع. حقا يستحق كوكب الأرض أن يدرس بعمق. يريد سكان الأرض السفر إلى عوالم أخرى، بينما في الواقع والحقيقة هم لا يعرفون حتى العالم الذي يعيشون فيه. في جميع أنحاء هذا الكوكب هناك العديد من الحقائق والأحداث والظواهر المجهولة تماما بالنسبة للعلم الرسمي، وبالتالي لا يعد من العبث أن نتعرض إلى بعض الأحداث التي تجري في البحار. فلنبدأ في ذكر الظواهر التي تحدث لبعض كائنات المحيطات. في شهر أغسطس لسنة 1917 شوهد ثعبان بحري بطول 27 متراً على ساحل ولاية ماساتشوستس الولايات المتحدة. كانت جمعية بوسطن لعلماء الطبيعة تراقبه بعناية، ولكن وللأسف اختفى ولم تقع مشاهدته أبداً في تلك الأماكن. أمسكت سفينة صيد على سبيل المثال شرغوفاً يرقياً يبلغ طوله مترين. وفقا لحسابات علماء الطبيعة، لو سمح له بالتطور لكان يصل طوله إلى 22 مترا. هذه بشكل عام أنواع من الكائنات المجهولة. كيف يعيشون؟ ماذا يفعلون؟ أين يتطورون؟ ولماذا هم موجودون؟ فلنتعرض الآن إلى السمكة الزرقاء التي نعتقد أنها انقرضت. لطالما تمت تسميتها بطريقة شعرية باسم يذكرنا بالغناء والصوت والشعر، أنا أعني الكولاكانث. بصراحة إنه حيوان غريب بعض الشيء. هو يملك أطراف مماثلة لأطراف البشر، ويعيش بشكل خاص في قاع المحيط الهندي. دعونا لا ننسى أنه في هذا المحيط بالضبط كانت ليموريا موجودة، وهذا يعني أن هذه الأسماك لا تزال تعيش حاليا في ليموريا. هي تعيش في الأعماق ونادرا ما تصعد إلى السطح، مما لا شك فيه أن الأعماق الهائلة للمحيط الهندي غير عادية. فوجود حيوان في منتصف القرن العشرين يعود إلى ما قبل الطوفان، ذلك يمنحنا الكثير لنفكر فيه. كيف نجح حتى يومنا هذا؟ ما السبب من وراء ذلك؟ في أحد الأيام تم العثور على بقايا متحجرة لسمكة واحدة، حيث تم احتساب أنها كانت بعمر 18 مليون سنة. انتشر الكولاكانث بشكل كبير خلال 60 مليون سنة. شكل الكولاكانث مذهل حقا. الشيء الذي يستدعي الانتباه هو حقيقة أن أطراف سمكة الكولاكانث كانت متطورة، أي أن لديها أطراف تشبه أذرع الإنسان أو اليدين أو القضمين. هذا النوع من الأسماك لا يزال موجودا. أليس من المذهل أن مخلوقا ما قبل الطوفان لا يزال موجودا في القرن العشرين؟ ماذا يمكن أن يقول علماء الأنثروبولوجيا المادية عن مثل هذا الحيوان؟ ماذا سيكون تصورهم؟ كل هذا الأمر يدعونا إلى التفكير العميق. ماذا يمكننا أن نقول في الحقيقة عن إكثيوسور العصفور القديمة؟ إنه لا يزال موجودا في الأعماق الرهيبة للمحيط الهادئ. ماذا يعرف العلماء عن هذه المسألة؟ لا شيء على الإطلاق. لذلك من المناسب أن نستمر في استكشاف كل هذه المسائل من أجل الحصول على فكرة واضحة ودقيقة. الثعابين على سبيل المثال هي مثيرة للاهتمام للغاية. تلتقي بعض الثعابين من أوروبا وأمريكا في بحر سارجاسو للتكاثر، ولكن ما يجب الانتباه هو أنها لا تعود أبدا إلى نقطة انطلاقها الأصلية. فقط الأطفال هم الذين يعودون. كيف يكون ذلك ممكنا؟ لماذا الأطفال فقط هم الذين يعودون وليس الآباء؟ كيف يفسر الأنثروبولوجيون للعلوم المادية هذه الظواهر؟ ماذا يعرفون عن هذه المسألة؟ أنا متأكد من أنهم لا يعرفون شيئا عن هذا الموضوع بالذات. دعونا ندرس حالة سمكة التونة الذي يستحق فعلا الدراسة. تتجه التونة التي تغادر البرازيل نحو اسكتلندا، وبعد ذلك تقترب من أوروبا وتمر بالقرب من البحر الأبيض المتوسط. لكن من النادر أن تدخل سمكة التونة إلى البحر الأبيض المتوسط، فما هو التفسير الذي يمكن أن يقدمه العلماء لهذه الظاهرة؟ لماذا لا تدخل التيارات المهاجرة للتونة إلى البحر الأبيض المتوسط؟ من الذي يسيرهم؟ متى فسر استدعى علماء الأنثروبولوجيا المادية هذه المسائل؟ إن كانت فعلا حكمة الكون بحوزتهم كما يدعون، فلماذا لم يتحدثوا أبدا عن هذه المواضيع؟ هؤلاء الماديون لا يجهلون فحسب، بل الأدهى أنهم لا يعلمون أنهم لا يعلمون، وهذا أمر خطير للغاية. يوجد كذلك نوع من الكلاماري الضخم للغاية، وحش عملاق ذو مجسات هائلة لم يتحدث عنه العلم المادي أبدا. تم العثور على أثار مجسات عملاقة على ظهور الحيتان، مما لا شك فيه أن كل هذا يشير إلى صراعات كبيرة في المناطق السحيقة. كذلك شأن الإلياد الأسماك السحالي، وهي من أصل غير معروف والتي لم تعلق عليها الأنثروبولوجيا المادية إطلاقا. للمتابعة سوف نتحدث أيضا عن بعض الظواهر المجهولة من قبل السادة الماديين. حسنا، نعلم أن هناك أنهارا في البحر في عمق مئات الأمتار وتتدفق في اتجاهين متعاكسين. كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ لماذا يوجد نهران متجاوران يتجهان في اتجاهين مختلفين وفي المحيط نفسه؟ هذه الأنهار في حركة دورانية. تلك الموجودة في نصف الكرة الشمالي تدور من اليسار إلى اليمين في اتجاه عقارب الساعة عندما ننظر لها من الأمام، وتلك الموجودة في نصف الكرة الجنوبي تدور في الاتجاه المعاكس. لكن لماذا تيار البنغال ليس في حالة دوران؟ ما الذي يحدث؟ ما هو التفسير الذي يمكن أن تعطيه العلوم المادية حول هذا الموضوع بالذات؟ لماذا يتكتم العلماء الأغبياء عن هذه النقاط؟ ماذا يمكنهم إخبارنا عن هذه الظواهر؟ قبالة ساحل البيرو وعلى عمق 1500 متر تمت ملاحظة أعمدة منقوشة ومتقنة الصنع تتناثر بين المباني الشاهقة التي تعود إلى الأطلنطيين، وتم التقاط صور رائعة لكل هذه المشاهد. وهكذا ثبت وجود أطلانتس. لكن العلماء الأغبياء سوف يوصلون كما هو الحال دائما الإنكار ثم الإنكار. هناك حضارات تلاشت مثل حضارة جزيرة الفصح، حيث توجد اليوم تماثيل أثرية ورؤوس لكائنات بشرية ضخمة نحتتها أيادي العمالقة. لم يقل العلم المادي شيئا عن ذلك أبدا، بل هو يلتزم الصمت. ماذا يمكننا القول عن القارة القطبية الجنوبية؟ ليس هناك شك في أنه قبل دوران محور الأرض كانت الحضارات القوية تعيش في القطبين الشمالي والجنوبي، ولا شك في أن بقايا الثقافات القديمة هذه لا تزال توجد في جليد القارة القطبية الجنوبية. سوف يأتي يوم تتمكن فيه مجرفة علماء الأثار من إخراجها من القبور. في غضون ذلك فإن العلوم المادية صامتة كما هو الحال دائما دون تقديم أي تفسير. هناك موجات عملاقة في البحار الهادئة والمطمئنة، موجات منعزلة ليس لها مبرر التواجد ولا دافع محدد. أنا أتحدث بالتحديد عن تلك الموجات التي تسمى بالمد البحيري. ما هو أصلها؟ لعله نوع من الزلازل التي تحدث تحت المياه؟ كيف يفسر هؤلاء السادة العلماء الماديون هذه الحادثة؟ وماذا سيقول أعداء الرب عن هذا النوع من الوقائع؟ في الواقع والحقيقة هم لا يجهلون فحسب، بل هم يجهلون أيضا أنهم يجهلون. حسنا، أن تكون هناك أمواج هائلة في البحر الغاضبة نعم، ولكن في بحر هادئ أن تكون هناك موجة فائقة للعادة ومنعزلة ووحيدة وعملاقة وضخمة دون معرفة السبب، هذا أمر لم يقع شرحه علميا. على الرغم من ذلك فإن هذه الوقائع تظهر في المحيط، والعلم المادي لا يزال غير قادر على تفسيرها. في الكورديليرة التي تحت المياه في وسط المحيط الأطلسي، أين كانت توجد القارة الأطلنطية الكبرى؟ كان يحدث ما يقارب 100 مليون زلزال سنويا. ومن المثير للاهتمام أننا ندرك جيدا أن الزلازل الرهيبة وموجات المد العاتية كانت هي المتسببة في نهاية القارة الأطلنطية. لكن حتى اليوم في منتصف القرن العشرين ما زالت أطلانتس المغمورة ترتجف. يجدر التفكير في كل هذه المواضيع لأنها في الأساس هي مثيرة للاهتمام للغاية. ولا شك أن علماء الأنثروبولوجيا الماديين ليست لهم معرفة بالأرض. في الواقع والحقيقة يستمر هذا العالم، أي أرضنا هذه، في التحول إلى لغز حقيقي بالنسبة للعلم المادي. يتجمع الكركاند المشوك بكميات لا بأس بها لتشكيل الهجرة والنزول عبر المسطحة القارية ببطء، متقدما نحو السهل السحيق في اتجاه غير معروف. ماذا يقول العلماء حول هذه النقطة؟ ما هو التفسير الذي يقدمونه؟ إلى أين تتجه هذه الأفواج؟ وما هو هدفهم بالضبط؟ لماذا ينجزون هذا النوع من الهجرة؟ هناك الكثير من الألغاز التي لا يفهمها علماء المادية. لم تكن الأرض دائما كما هي عليه الآن، فقد تغيرت ملامحها الجيولوجية عدة مرات. عندما نتفحص الخرائط الأربعة لإليوت سكوت سوف نرى أن الأرض منذ 1 مليون عام كانت مختلفة تماما. هذه الخرائط الجغرافية الأربعة تستحق أن تؤخذ بعين الاعتبار. هذه الخرائط تشبه تلك التي كانت موجودة وتوجد حتى الآن في أقبية تحت الأرض في آسيا الوسطى. هذه الخرائط هي مجهولة من قبل العلماء المتحذلقين للمادية. في تلك الأماكن يقع الاحتفاظ بهذه الخرائط في طي الكتمان لكي تبقى سليمة، لأن هؤلاء السادة للأنثروبولوجيا هم دائما مستعدون لتحريف كل شيء لغرض وحيد هو تبرير نظرياتهم التي طالما تباهوا بها. الخريطة الأولى التي رسمها إليوت سكوت تستدعي الانتباه بشكل خاص، وقد اتضح أنها مثيرة للاهتمام للغاية. يمكننا أن نستكشف فيها ما كان عليه العالم حوالي 800,000 سنة قبل المسيح. لذلك لم تكن منطقة قصيري الرأس للأنثروبولوجيا اللامعة وفائقة الحداثة موجودة. من مضيق بيرينغ عبورا بسيبيريا وأوروبا حتى فرنسا وألمانيا، الشيء الوحيد الذي كان موجودا هو المياه. لم تكن سيبيريا قد نشأت بعد من قاع المحيطات ولا حتى أوروبا. من أفريقيا لم يكن هناك سوى الجزء الشرقي، حيث كان الغرب والجنوب لا يزالان تحت أمواج المحيط المضطربة. هذه القارة الصغيرة التي كانت في ذلك الوقت تمثل شرق أفريقيا كانت تعرف باسم جرابونزي. في منطقة أمريكا الجنوبية الحالية لم يكن هناك سوى مياه المحيط، ولم تكن هذه المنطقة قد ظهرت بعد. كانت كل من الولايات المتحدة وكندا وألاسكا مغمورة في المحيط، ومع ذلك كانت المكسيك موجودة. يبدو مذهلا في الحقيقة أن المكسيك كانت موجودة بالفعل قبل 800,000 سنة قبل ميلاد المسيح. أوروبا لم تظهر بعد للوجود، بينما كانت المكسيك موجودة. وفي حين أن أمريكا الجنوبية لم تخرج بعد من قاع المحيط، كانت المكسيك موجودة. هذا يدعونا إلى فهم أنه في أحشاء الأرض المقدسة في المكسيك القديمة قدم العالم توجد كنوز أثرية وباطنية فائقة للعادة لم يكتشفها علماء الأثار بعد. كانت ليموريا في ذلك الوقت قارة عملاقة تحتل المحيط الهادئ، وكانت تغطي كامل منطقة أستراليا بدءا من أقيانوسيا والمحيط الهندي، وتمتد على كامل المحيط الهادئ تقريبا إلى أن تصل إلى ذلك المكان الذي برزت فيه أمريكا الجنوبية فيما بعد. لاحظوا كم كانت مهيبة قارة ليموريا وكم كانت ضخمة. 800,000 عام قبل يسوع المسيح كانت هيئة الكرة الأرضية مختلفة تماما. كانت عاصمة أطلانتس تسمى تويان، المدينة ذات الأبواب السبعة من الذهب الخالص. سوف يسألون علماء الأنثروبولوجيا الماديون الذين لا يرون أبعد من أرنبة أنوفهم، على ما نؤسس كلامنا حتى يمكننا الحديث عن هذه الحاضرة الكبيرة. نقول لهؤلاء السادة الذين عملوا كل ما في وسعهم لكي يسلبوا الإنسانية قيمها الأبدية ويعجلون بها إلى الحضيض، نقول لهم أنه بحوزتنا البيانات الدقيقة التي تمكننا من الحديث عن ليموريا، وأن هذه الخرائط التي حفظت سراً في أقبية تحت الأرض تشير إلى مكان وجود طويان عاصمة أطلانتس. لذلك نحن عندما نتحدث عن كل هذه المسائل فإننا نفعل ذلك عن علم، بما أننا قادرون على تحديد مواقع ليموريا وأطلانتس فذلك لأن تلك القارتين كان لهما وجود حقيقي. نحن ندرك جيدا أن داروين نفسه وافق على وجود ليموريا. كانت تويان تقع في زاوية في الجنوب الشرقي من ذلك البلد العظيم، قبالة أرض تمتد حتى الوار وحتى البحر الأبيض المتوسط وشرق أفريقيا، إلى أن تصل أخيرا إلى جنوب آسيا التي كانت موجودة بالفعل. كانت أطلانتس نفسها تمتد من البرازيل حتى جزر الأزور، وهذا أمر ثابت تماما، ثم إلى اسكتلندا الحديثة على طول المحيط الأطلسي. كانت أطلانتس تغطي بمساحتها سطح المحيط الذي يحمل اسمها بالكامل. لقد كان بلدا عملاقا. تخيل فقط أن أطلانتس تمتد من جزر الأزور إلى اسكتلندا الجديدة، ثم تصل إلى المنطقة التي توجد فيها البرازيل اليوم. كم كانت ضخمة هذه القارة! لقد كانت ممتدة من الشمال إلى الجنوب، كانت فعلا عظيمة. ولكن بعد ذلك غرقت نتيجة الزلازل المتواصلة. حدث ذلك بعد كوارث عديدة أدت إلى اختفاء أطلانتس إلى الأبد. وهكذا في الواقع والحقيقة تغير مشهد العالم، فلم تعد ملامح هذا الكوكب الأرضي كما كانت عليه، وهناك تطورت الأجناس البشرية المختلفة. قبل كل شيء يجب أن ندرس التغييرات الجيولوجية المختلفة التي مرت من خلالها الأرض. دعونا نفهم أن كل عرق كان لديه بيئته، لذلك يجب علينا أن نعرف الوسط والمناخ والظروف التي عاش فيها كل من هذه الأعراق، وهذا أمر ضروري. نحتاج حقا إلى دراسة فيزيولوجيا العالم في العصور القديمة، وكذلك التغييرات الجيولوجية المختلفة التي مرت بها الأرض.